الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الطاهرين والأعدائين على أعدائه أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. باعتبار أنه هذا قد شرحناه في الأمس، الآن نطبق هذا القسم. وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع، لنقدر أن نجعل قول في مقابل الأقوال الثلاثة، ونستطيع أن نقول بأنه معنى ثان للقول الثالث، وهو أن يقوم الخيار بالمجموع، يعني بمجموع الورثة، من حيث تحقق الطبيعة، طبيعة الوارث في ضمنه، أي في ضمن المجموع. زين، فبمجرد أن يستوفي هذا الحق مع شخص واحد، لأنه كما نعلم الطبيعة تحصل بفرد واحد، فيكون قد استوفى هذا الخيار، فليس للمتأخر أي حق بعد. وهو أن يقوم الخيار بالمجموع، يعني بمجموع الورثة، من حيث تحقق الطبيعة، طبيعة الوارث في ضمن مجموع الورثة، لا من حيث كونه مجموعا، حتى يكون ماذا؟ كالتفسير القول الثالث. فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر. نعم؟ يعني إذا كان السبق له ويريد الفسخ يكون الفسخ مؤثرا، وإذا كان السبق لغيره ويريد الإجازة تكون إجازته نافذة. فإذا دائما الأثر للسابق، لأنه تتحقق الطبيعة. فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة في الواحد، وليس له أي الآخر الإجازة بعد ذلك، يعني بعد أن فسخ الأول. كما أنه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده للمتأخر. واضح بعد؟ دائما الأثر للسابق، لأن الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث، يعني بطبيعة الوارث، واحدا كان أو متعددا، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضيا، فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الآخر، لأن الأول قد استوفى هذا الحق.
نعم،
حق واحد واستيفاء واحد. نعم، وهذا الاستيفاء يتحقق المتقدم. زين، ولو اتحد زمانا الذي يريد الفسخ
مع الذي يريد الإجازة،
زين، قول من يكون المتقدم؟ يقول أولا، لا شك ولا ريب أن الفاسخ لا نقدم قوله حتى في حالة الاقتران. لماذا؟ بأن نقول بأن الفاسخ، نعم، يكون هو المرجح دائما، لأنه أثره يكون أقوى من أثر الإجازة. لا، هذا الشيء لا نقول، ولكن هذا تدخل أو تكون نظيرة للمسألة التي يذكرها المصنف فيما بعد. لو شخص باع عبدا بجارية بخيار، باع عبدا بجارية بخيار، خيار يعني بالنسبة لبيع العبد، وخيار بالنسبة إلى بالنسبة إلى شراء الجارية. زين، في مدة الخيار تصرف تصرفا نعم كان موجبا للإمضاء والفسخ. شوف الثمن هو العبد، المبيع هي الجارية. انزين لو بتصرف واحد باع الجارية، انزين باع الجارية التي عنده، وكذلك أو مثلا نقول وطأ الجارية وباع العبد.
تصرف
المبيع. انزين وطأ الجارية معنى ذلك أنه شنو؟ فسخ. باع العبد، وطأ الجارية بمعنى أنه أمضى البيع، لأنه البيع ثمن ومبيع. وطأ الجارية يعني أسقط خياره. باع العبد يعني ماذا؟ يعني فسخ البيع. زين بأيهما يؤخذ؟ هذه المسألة يبحثها المصنف هناك بأنه أي القولين يكون مقدما. ولكن الشيء الذي يذكره هنا المصنف بأنه لا تتصور بأن الفسخ هو المقدم، لا، بل هناك ما يبحث عن هذه المسألة. ولو اتحد زمانا، يعني من أراد الإجازة ومن أراد الفسخ، كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد. بس احنا قلنا صار بتصرفين، لأنه وطأ الجارية زين وباع العبد، هذا تصرفين. هسه كنا احنا نتصور ان فد تصرف واحد يكون موجبا للفعلين اللي يدل على الإجازة وكذلك يدل على الفاسخ، لا أن الفاسخ متقدم كما سيجيء في أحكام التصرف. ثم إنه لا ريب في فساد مستند الوجه الأول. الآن بعد أن ذكر الأقوال الأربعة مع أدلتها، الآن بصدد تقييم هذه الأقوال يقول: لا شك ولا ريب بأن القول الأول فاسد، القول الذي يقول لكل واحد من الورثة يكون حق الخيار مستقلا. هذا القول لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأن دليلهم دليل واهي، قالوا بأنه المفهوم من يعني ما يفهم من النبوي: ما ترك الميت فلوارثه. نعم لوارثه، قالوا بأنه يعني لكل واحد من وراثه، هذا وارث وهذا وارث وهذا وارث، إذن كل واحد له حق الخيار، وهذا كلام غير مقبول. إنما المراد منه هو جنس الوارث. جنس الوارث يتحقق بالفرد الواحد ويتحقق بالأفراد. زين، فإذا كان المراد من الوارث هو جنس الوارث، في الواقع الجنس يمكن أن يتصور بالنسبة إلى القول الأول كما يدعيه المدعي، ويمكن أن يتصور ماذا على الوجه الثاني: لكل وارث ولكن لنصيبه. ويمكن أن يتصور الجنس بالنسبة إلى القول الثالث أيضا، أن نقول بأنه إذا كانوا كثيرين الجنس المتحقق في الكثرة يكون مجموع الخيار لمجموعهم، وكذلك يمكن أن ماذا أن يكون القول الرابع، أن نقول بأنه إذا تحقق جنس الوراث في الكثيرين يكون الخيار نعم بمجموعه لمجموع الورثة، ولكن شنو على سبيل الطبيعة، طبيعة الوارث. إذن هذا التفسير يعني إذا كان المراد من الوارث الوارد في النبوي هو جنس الوارث، هذا لا يتنافى مع جميع الأقوال، يحتمل أن يكون القول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إذا لا يمكن أن تقيم دليلا يعين القول الأول. هذا بالنسبة إلى هذا النقل الوارد في النبوي، ما تركه الميت فلوارثه. عندنا نقل آخر للنبوي أنه ما ترك الميت فلورثته. زين، يقول فلورثته فيه عدة احتمالات. يمكن أن يراد منه جنس الجمع. جنس الجمع يعني شنو؟ يعني اجتماع بعض للبعض الآخر، يعني يكون الخيار بمجموعه للمجموع. على هذا الاحتمال يكون متناسبا مع ماذا؟ مع القول الثالث الذي قال مجموع الخيار للمجموع بما هو مجموع. إذا كان هذا المعنى إنما يتناسب مع ماذا؟ القول الثالث وليس القول الأول. وإما أن يكون المراد منه جنس الفرد. جنس الفرد يعني أن يكون منسلخا، الجمع منسلخا عن معنى الجمع. نعم، يعني يكون معنى الجمع قد جرد عنه، أو جرد هذا الفرد عن معنى الجمع، فيكون حاله حال الفرد وإن كانت صورته صورة الجمع، ولكن حقيقته حقيقة الفرد. فإذا كانت حقيقته حقيقة الفرد يكون كقوله ما تركه الميت فلوارثه. فكما قلنا هناك بأنه لوارثه قابل الجمع مع كل الأقوال ولم يكن متعينا بالنسبة إلى الأول، إذن هنا أيضا لا يفيد. الاحتمال الثالث أن يكون قوله لورثته المراد منه العموم والشمول والاستغراق. نقول الاستغراق أيضا يحتمل فيه احتمالان، استغراق مجموعي، هذا الاحتمال الأول، يعني الشمول المجموعي، يعني مجموع الخيار لمجموع. لماذا نقول مجموع الخيار؟ لأنه غير قابل للتقسيم والتجزئة. مجموع الخيار لمجموع الورثة الذي يكون استغراقا مجموعيا، فعلى هذا الاحتمال يكون متناسبا مع القول الثالث وليس متعينا ودليلا على القول الأول. الاحتمال الثاني أن يكون من الاستغراق المراد من الاستغراق الاستغراق الأفرادي وليس المجموعي. نقول الاستغراق الأفرادي أيضا يحتمل فيه احتمالان، احتمال أن يكون الاستغراق الأفرادي بأن يكون لكل فرد حق في الخيار مستقلا كما هو مقتضى القول الأول، ويحتمل فيه أن يكون على نحو القول الثاني أنه كل فرد له حق الخيار ولكن لا مستقلا بل بمقدار حصته. فمع وجود هذه الاحتمالات الكثيرة، سواء قبلنا النقل الذي يقول لوارثه أو لورثته، فكيف تقولون بأنه المتعين هو القول الأول؟ أضف إلى ذلك عندنا قرينة عقلية، و وقرينة لفظية صارفة عن المعنى الأول. أما القرينة العقلية نحن نعلم بأن الحق المتروك من قبل الميت إنما هو حق واحد، فإذا كان حقا واحدا نقول بأنه هذا الحق الواحد غير قابل للتجزية والتقسيم على عدد الورثة إذا كانوا متعددين. فلذا فرارا من هذا المحذور، من محذور تقسيم وتجزية الخيار، نقول بماذا؟ بتعدد الخيار للأفراد، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنه استحالة تعدد الخيار على عدد الورثة نعم أشد من استحالة ماذا؟ تقسيم الخيار وتجزئه. أنتم فررتم من التجزية والتقسيم ووقعتم في محذور أشد. لماذا المحذور أشد؟ لأنه يجب عليكم أن تقولوا بأن الخيار المورث وإن كان واحدا في عين كونه واحدا فهو متعدد. هذا عينين يصير مثل تثليث النصارى نعم، أن يكون هو واحدا في عين كونه واحد ولكنه متعدد. هذا لا يمكن، هذه قرينة على أن هذا القول لا يمكن أن يكون صحيحا، هذا قرينة عقلية. القرينة اللفظية أنه نحن نعلم بأنه ما تركه الميت فلوارثيه، ما تركه تارة يكون حقا وتارة يكون ماذا؟ مالا. نعم، إذن كلاهما بشكل واحد، سواء كان المتروك مالا
أو حقا،
فنعينه بحسب التحقق الخارجي. فإذا قلنا بأن بالنسبة إلى المال، يعني إذا كان المتروك من الميت مالا، ففي هذه الحالة يدل الدليل على الاشتراك بين الورثة، كل واحد بمقدار ما يرث. وأما إذا كان المتروك حقا فلكل واحد منهم الخيار مستقلا. يلزم من ذلك ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وهذا لا يمكن ولم يكن جائزا، لأنه الدليل دليل واحد، المتعلق يختلف.
إذا كان مالا
بعض الأحيان يكون مالا وبعض الأحيان يكون حقا. إذا كان مالا تقولون بالاشتراك، وإذا كان حقا تقولون بماذا؟ بالخيار استقلالا. هذا إذن يجب عليكم إما أن تقولوا بالاشتراك في كليهما، وإما أن تقولوا بالاستقلال في كليهما. نقول إذا وجب علينا أن نختار أحد الشقين، إما الاستقلال وإما الاشتراك، يجب علينا أن نختار واحدا من هذين الاحتمالين. يمكن نعم يمكن تطبيقه على كلا الشيئين، المال والحق. نقول إذا قلنا بأنه يكون لكل واحد منهم حق مستقل، لا يمكن إذا كان المتروك مالا. ليش؟ لأنه يلزم منه أن يكون الشيء الواحد مملوكا لأكثر من واحد بالاستقلال. زين، فإذا هذا الشق لا نستطيع أن نختاره. لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع المال إذا كان متروكا، فلذا نختار الشق الثاني وهو الاشتراك. الاشتراك قابل للجمع سواء كان مالا أو حقان فيكون في الواقع منصرفا عن الدليل الأول، لا يدل هذا على الدليل الأول، وإنما يدل على ماذا؟ على الدليل على الوجه أو القول الثاني الذي يقول بالاشتراك لا القول الأول. أضف إلى ذلك أنه لو قلنا بالقول الأول بأن كل واحد من الورثة يكون له حق الخيار مستقلان، يكون مثل الوكلاء المتعددين بالنسبة إلى موكل واحد. الوكلاء المتعددين بالنسبة إلى موكل واحد أو بالنسبة إلى متعلق واحد، مورد واحد. مثلا أنا عندي بيت ووكلت 5 أنفار في بيعه، ففي هذه الحالة إذا باع الأول نعم بعد لم يبقى مجال للآخر.
نعم
صحيح ولا
صحيح؟
والحال أنكم قلتم في القول الأول بأنه حتى لو أجاز الكل ولكن واحد منهم فسخ ولو متأخرا يكون الفسخ مقدما، وهذا لا يتناسب مع هذا القول، بل يجب عليكم أن تقولوا كما أن الوكلاء المتعددين إذا أحدهما باع بعد ليس للآخرين أن يبيعوا أو حتى بأن يفسخوا، نعم، وإذا فسخوا أو باعوا بعد أصلا يكون من دون مورد لا أثر له. هنا أيضا يجب عليكم أن تقولوا لماذا قدمتم الفسخ على كل حال. إذن بهذه الأوجه وبهذه الأدلة ثبت أن القول الأول لا يمكن أن يكون مقبولا. ثم إنه لا ريب في فساد مستند الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان يقول؟ بأن كل واحد، ما هو دليلهم؟ هو عموم النبوي، ظهور النبوي، لمنع ظهور النبوي وغيره في ثبوت ما ترك لكل واحد من الورثة. نعم، ما ترك الميت فلوارثه، لأن المراد بالوارث في النبوي وغيره مما أفرد فيه لفظ الوارث، المراد منه ماذا؟ جنس الوارث المتحقق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس اللي هو متحقق بالواحد وبالكثير يتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة كما شرحنا. نعم، كما لا يخفى على المتأمل، ولم يكن ماذا؟ متعينا في القول الأول. زين، هذا في النقل من بالنسبة إلى النبوي. هناك نقل آخر، وأما ما ورد فيه أي في النبوي لفظ الورثة ما تركه الميت فلورثته بصيغة الجمع، فلا يخفى أن المراد به أيضا إما جنس الجمع، يعني شنو؟ يعني اجتماع بعض الورثة إلى البعض، فيكون شنو مجموع الخيار لمجموع يعني الهيئة الاجتماعية. زين، فهذا يكون ماذا؟ متناسبا مع القول الثالث، أو المراد هذا احتمال الثاني، أو جنس الفرد أن يكون معنى أن يكون منسلخا عن معنى الجمع، فيكون حاله حال الفرد.
نعم،
كما لو قال ما ترك الميت
فلوارثه،
فهذا هم قلنا بأنه يجتمع ويتأتى مع كل الأقوال ولم يتعين القول الأول. الاحتمال الآخر الاستغراق، يعني الشمول والعموم القابل للحمل على المجموعين، يعني الاستغراق المجموعين، فيكون متناسبا مع من؟ مع القول الثالث لا القول الأول. أو لا، الاستغراق الأفرادي، الاستغراق الأفرادي أيضا لا يتعين في القول الأول. ليش؟ لأنه فيه احتمالان، إما أن يكون الاستغراق الأفرادي مستقلا فيكون ماذا؟ دليلا للقول الأول. وقد يكون ماذا؟ من دون استقلال، بل كل واحد بمقدار حصته، فيكون ماذا؟ هم أفرادي، استغراق أفرادي، ولكن بالنسبة إلى ما يصله من حصة الأب. فإذا أيضا هذا قابل للاحتمالين. فإذا على كل هذه الاحتمالات كيف تقولون بأنه المتعين هو الأول؟ ثم يقول والأظهر المصنف هو الثاني، يعني جنس الفرد. جنس الفرد يعني شنو؟ يعني المنسلخ عن معنى الجمع، كما في نظائره مثلا عندما تأتي الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقهاء يقولون بأن المراد من الفقراء والمساكين هو شنو؟ جنس الفرد، يعني منسلخة عن معنى الجمع. فلذا يقولون تستطيع أن تعطي كل الزكاة لفرد واحد ولا يحتاج إلى التقسيم حتى يكون جمعا. زين، في كل النظائر هكذا. هذا كله مع قيام القرينة العقلية واللفظية على عدم إرادة ثبوته، أي ثبوت الخيار لكل واحد مستقلا في الكون. أما الأولى يعني القرينة العقلية، فلأن المفروض أن ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي، صحيح؟ وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزيه وانقسامه على الورثة. أنتم تقولون لأن الخيار غير قابل للتجزية والتقسيم لذا نكثره. تكثير الخيار الواحد أبشع من ماذا؟ من تقسيمه وتجزيته. فإذا أنتم تفرون من محذور وتقعون في محذور محذور أشد. زين، وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزيه وانقسامه على الورثة، فكيف يدعى ظهور أدلة الإرث فيه كما أنتم تقولون؟ مع وجود هذه القرينة العقلية أن يكون الشيء الواحد مع كونه واحدا متعددا، كيف يكون ظاهرا من الأدلة تدعون الظهور؟ وأما الثانية فلأن مفاد تلك الأدلة، يعني القرينة اللفظية، فلأن مفاد تلك الأدلة، يعني الأدلة التي تقول ما تركه الميت فلوارثه، بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك شيء واحد. المفاد مفاد واحد، ولا يستفاد منها من تلك الأدلة بالنسبة إلى المال الاشتراك، وبالنسبة إلى الحق التعدد. نعم، لأن تقولون بأنه المال لا يمكن أن يكون لكل واحد منهم استقلالا، وإلا لزم منه محذور الملك الواحد يكون ملكا لكثيرين. زين، فلذا نقول بالنسبة إلى المال بالاشتراك، بالنسبة إلى الحق نقول بالاستقلال، إلا مع استعمال الكلام في معنيين. إذن يجب علينا إما أن نقول بالاشتراك في الموردين، وإما أن نقول بالاستقلال في الموردين. الاستقلال في الموردين لا يمكن، لأنه يلزم منه محذور تملك الشيء بالنسبة إلى الأموال لأكثر من مالك استقلالا. فلذا نختار الاشتراك ونقول في كلا الموردين، سواء كان حقا أو مالا هو الاشتراك، وهذا يكون لا يدل على القول الأول. هذا مع أن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، صحيح؟ فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثر اللاحق كما مثلنا، فلا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة على ما ذكره في القول الأول، حتى وإن كان الفاسق متأثرا يكون الأثر للفسخ دائما. لماذا؟ يجب أن يكون كالوكلاء المتقدم هو الذي يكون مؤثرا دون من تأخر عنه.